إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: أرسل الله جل شأنه خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قوم من الفرس عتاة جبارين يعبدون التماثيل، فأنكر عليهم عقوفهم لها وتقربهم إليها. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولما لم يكن لديهم حجة يعتمدون عليها في عبادتهم الأصنام، تعللوا لباطلهم بما وجدوا عليه آباءهم من التقرب إلى التماثيل وعبادتهم إياها، فألغوا عقولهم وقلدوا آباءهم على غير هدى وبصيرة. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فسفه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحلامهم، وحكم عليهم وعلى آبائهم بالحيرة والضلال المبين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وبين لهم أن التماثيل التي لا تسمع النداء ولا تستجيب الدعاء ولا تملك النفع ولا توقع الضر، لا يليق بعاقل أن يتخذها آلهة مع من فطر السماوات والأرض وإليه مقاليد الأمور. يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فهذه حجتهم لا يزيدون. فلما ركبوا رؤوسهم وأبوا إلا اللجاج والعناد والعصبية المنقوطة في تقليد الآباء والأجداد، أعلن براءته منهم وشدة عداوته لهم ولما يعبدون من دون الله. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من سلوك طريق آخر عملي في إقامة الحجة، ليكون أقوى في الإبانة عن الحق وأملك في إلزام الخصم يضطرهم به إلى الاعتراف بما هم فيه من ضلال وظلم وانحراف. فأقسم بالله أن يكيد لأصنامهم وهم عنها غائبون. انتهز فرصة خروجهم من بلدهم لبعض شأنهم، وذهب إلى آلهتهم خفية، خفي الشيء خفاء وخفية وخفية، بمعنى لئلا يراه أحد فيصده عن تنفيذ ما أراد. فجعل آلهتهم قطعا صغارا إلا كبيرا لهم تركه سالما، ليكون له ولهم معه شأن عند التحقيق فيما جرى على أصنامهم. فلما عادوا إلى منازلهم وشاهدوا ما أصيبت به آلهتهم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. وهذا والله عجب من العجب، من فعل هذا بآلهتنا؟ ألا تستطيع هي أن تدفع عن نفسها ظلم الآلهة. يقولون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما حضر مجلسهم أخذوا يقررونه بما صنع بآلهته. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم بنسبة ما حدث إلى من لا يتأتى منه، نسبه إلى كبير التماثيل، وهو كما يعلم ويعلمون جماد لا حراك به، ذلك ليرشدهم إلى مكان الخطأ في عكوفهم على تماثيله عبادة له وتقربا إليها، ويصرفهم عنها إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويوحي إليهم بأنه هو الذي كاد لأصنامهم وأنزل بها ما يكرهون. وقد أكد ذلك بأمره إياهم أن يسألوا التماثيل عمن أصابهم بالتكسير والتحطيم إن كانوا يحيرون جوابه. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كيف تكون آلهة وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، لا يرجى نفعها ولا يخشى ضرها، ومع ذلك تعبد من دون الله تبارك وتعالى وتقدم لها القرابين. نجحت هذه الطريقة التي سلكها إبراهيم إلى حد ما، وأوجدت في أولئك المشركين الكافرين وعيا، ففاغوا إلى رشدهم أو كادوا، وما كان في أصل فطرتهم من هدى وخير، واعترفوا بأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بعبادتهم تماثيل لا تملك لنفسها نفعا ولا تدفع عن نفسها بأسا، وأنهم ظلموا إبراهيم عليه السلام بصدهم على دعوته وإعراضهم عما جاءهم به من الآيات البينات على توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة لوجهه الكريم رب العالمين. لكنهم لم يلبثوا أن ركبوا رؤوسهم ونكصوا على أعقابهم وارتكسوا في حمأة الضلال والحيرة عصبية لما ورثوه عن آبائهم من الشرك والبهتان المبين. قال تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لقد ازداد طريق الحق وضوحا وبيانا، واستحكمت حلقات الحجة لإبراهيم على أبيه وقومه، وحق له أن يضيق ذرعا من صدودهم وأن يتأفف ضجرا من طغيانهم وشركهم، وأن ينكر عليهم ذلك إنكارا صارخا ويرميهم بالقبال وإلغاء العقول. فقال قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ لقد أخذت الحمية الجاهلية للباطل من نفوس قوم إبراهيم عليه السلام، أخذت من نفوسهم مأخذها، وتمكنت منهم العصبية لطاغوت التقليد للآباء والأجداد فيما أصيبوا به من الشرك والانحراف عن الحق، حتى ملكت مشاعرهم ووجهت عقولهم وأفكارهم إلى شر وجهة وصرفتهم عن الحق المبين والصراط المستقيم القويم، وزينت لهم أن يتخلصوا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينزلوا به أشد العقاب انتصارا لآلهتهم الباطلة وانتقاما منه جزاء له عما صنع بها من تحطيم وتكسير. ويعلم الله أنه ما أراد بذلك إلا الخير لهم وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهكذا عندما لا يملك الإنسان الحجة لا يملك إلا البطش، وأما الحجة فشيء آخر. عندما يفلس المرء من الحجة يبدأ الصدام البدني والاعتداء الجسدي والإيذاء والطغيان والظلم. وأما الحجة فلها نورها وعليها جلالها. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لكن يأبى الله إلا أن ينصر رسوله وخليله إبراهيم عليه السلام، وأن يخذل أعداءه وأعداء دينه، ويبطل ما كادوا به لأوليائه فيبوء بالخسران المبين، إمضاء لسنته العادلة الحكيمة في أوليائه وأعدائه. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقوله تعالى: ووهبنا له إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا يدل دلالة قاطعة على أن إسحاق لم يكن الذبيح، وأن الذبيح هو إسماعيل. لأنه لا يعقل أن يبشره الله تبارك وتعالى بأنه يولد له ولد ويولد له من ولده ولد، ثم بعد ذلك يأمره بذبح ولده. هذا لا يستقيم، فكيف بكلام رب العالمين؟ فدل على أن الذبيح لا كما يدعي اليهود هو إسماعيل، وهو جد نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقد ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى حلقة ثالثة مما يخص الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى طريق المرسلين، وكثير من الناس يتعسف في سلوكها فيصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ويكون من المسيئين، وهو يحسب أنه من المحسنين. ولا بد من أجل الإحسان في سلوك سبيل المرسلين من معرفة ما كان عليه المرسلون. وقد دل الإمام العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى على الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بمفردات استنبطها واستخرجها، وهي واضحة لائحة جلية لا تخفى من سيرة إبراهيم الخليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: عني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الإسلام، ووجه جل همه وأعظم عنايته إلى إيضاح التوحيد وبيانه وإقامة الحجة عليه، فبدأ به. وهذا شأن كل من أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة، أن يبدأ الدعوة بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والبعد عن الشرك ونبذ الشرك وأهله. فبدأ بالدعوة إلى التوحيد وبيانه وإقامة الحجة عليه، وكرر الدعوة مع اختلاف لهجته في ذلك لينا وشدة، وذكر أنواعا من الأدلة على التوحيد، وسلك طرقا شتى في الاستدلال بها عليه، إتماما لإقامة الحجة وزيادة في الإعذار إلى الأمة، وأملا في أن يجد كل نوع منها أو وجه من وجوه الاستدلال بها أن يجد منفذا إلى قلوب من هنالك. فإن الناس مختلفون في مداركهم ومتفاوتون في طبائعهم وأفهامهم، قوة وضعفة، لينا وصلابة، وإنصافا للحق وعنادا وصدودا عنه. فما يجدي من الأدلة وطرق الاستدلال بها مع طائفة قد لا يؤثر على طائفة أخرى، ما يجدي من ذلك مع قوم قد لا يؤثر في آخرين، فلا بد من تنويع ذلك وسلوك كل سبيل إليه ما دامت من السبل المشروعة التي شرعها الله رب العالمين. وإنك لترى في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الأعباء الباهظة التي لا بد أن يحملها والتي لا بد أن يعاني حملها الأنبياء والمرسلون، وكل داع إلى الله تبارك وتعالى فله من ذلك نصيب، وأي نصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي أرسله الله تبارك وتعالى هداية ونورا نال أوفى حظ وأجلى نصيب صلى الله وسلم وبارك عليه. إبراهيم الخليل ماذا يريد منهم؟ يريد منهم أن يعبدوا الله وحده وألا يشركوا به شيئا، يريد منهم أن يعملوا عقوله. إلغاء العقل مصيبة، وإهمال العقل عن العمل تعطيل لما ميز الله تبارك وتعالى به الإنسان عن الحيوان البهيم. وإبراهيم يأتي بالحجة تلو الحجة ويقيم البرهان بعد البرهان، ولا يسألهم على ذلك مالا ولا أجرا. وكذلك كان المرسلون هم أزهد الخلق فيما في أيدي الخلق، لا يسألون الناس أجرا على هدايتهم إلى الصراط المستقيم، ولا يطلبون منهم مالا، وإنما ينفذون أمر الله في خلقه بإبلاغ رسالته إلى من كلفوا بإبلاغها إليهم، وأجرهم على الله رب العالمين. فبماذا قابل أقوام المرسلين المرسلين؟ قابلوهم شر مقابلة، وحملوا عليهم حملا شديدا، فمنهم من قتل، ومنهم من قتل، ومنهم من عذب، ومنهم من شرد، ومنهم من طرد، وكل ذلك لأنهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، واصرفوا العبادة للذي خلقكم وخلق آباءكم الأولين، الذي يملك الملك كله ويدبر الأمر كله، والذي هو يرزقكم وينوع لكم في أصناف الرزق ويفضي عليكم من النعم سابغة، ومع ذلك فهم لا يهتدون. فالحمد لله الذي هدانا إلى طريق المرسلين وإلى سبيل نبينا الأمين، نسأل الله أن يقيمنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من دلنا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. بيان ما مر في شأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع قومه، وما نوع لهم من أصناف الحجة، وأقام لهم من صنوف البرهان والأدلة فيما يلي: أنكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه آزر أن يتخذ أصناما آلهة، ولم يقرن ذلك كما ورد في سورة الأنعام بما يخفف من وطأة الإنكار على نحو ما ذكر الله سبحانه عنه في سورة مريم، حيث مهد فيها قبل الإنكار بندائه بلقب الأبوة. ولما أشرك قومه مع أبيه في الحكم كان أشد لهجة وأعظم إنكارا. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه حلقة تالية على ما كان هنالك مما ذكر في سورة مريم: يا أبت، يناديه بهذا اللطف وترفق معه. جاءني من العلم ما لم يأتك، وهذا اختصاص من الله تبارك وتعالى، فلا يعيبك أن أكون عالما بما تجهل، وأن أكون واصلا إلى ما قطعت عنه، فهذا عطاء الله وفضله. ولكن هنا يقول لأبيه لما تحالف مع قومه على العناد والكفر وعلى مجافاة أمر الله تبارك وتعالى وعلى الشرك، وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فحكم عليهم بالجهل المبين وعمى البصائر، ذلك ليثير عواطفهم ويدفع بهم إلى التفكير في من يستحق أن يعبدوه مخلصين له الدين ولا يشركوا به شيئا. وهذا ما يسمى بصدمة الوعي، عندما يأخذ الإنسان برأس المدعو ليضربه بالحجر ليفيق، إذا كان لا يفيق على نور الحجة وساطع البرهان، فيأتي له بما يقرع قلبه وبما يقصو به عليه به على فؤاده من أجل أن يفيق، فحكم عليهم بالجهل المبين وعمى البصائر. يقول لهم من الذي يستحق العبادة؟ أهو من بيده ملكوت كل شيء وهو ولي نعمتكم؟ أم الهياكل الأرضية والسماوية وهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا تغني عنكم من الله شيئا؟ ثم عسى أن تجد هذه الأثارة من أبيه وقومه قلوبا واعية تحفظ عنه ما يقول وعقولا راشدة تفقه ما سمعت من البلاغ وإحساسا مرهفا فتتأثر بذلك وتستجيب إلى دعوة الحق، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بصر الله تعالى قليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالدلائل الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه في ربوبيته وفي ألوهيته، فأراه آياته في ملكوت السماوات والأرض ليعلم حقيقة التوحيد أو ليزداد علما به ويقينا إلى يقين، وأرشده إلى وجه الاستدلال به وكيف يسلك طريقها في البلاغ أو البيان ومناظرة الخصوم ليفصل بذلك بين الحق والباطل ويلزمهم الحجة والبرهان. قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كان قوم إبراهيم الخليل صابئة يعبدون الكواكب السيارة ويقيمون لها الهياكل في الأرض من الأحجار ونحوها، وكانوا يعظمونها ويتقربون إليها بالذبائح وغيرها، وكانوا يستغيثون بها ويضرعون إليها، فناظرهم إبراهيم عليه السلام في ذلك ولم يشأ أن يسلك في هذه المناظرة طريق الاستدلال الإيجابي المباشر على أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، بل جعل دعوى قومه وعقيدتهم الشركية موضوع بحثه وموضوع نقاشه معه، وفرضها يعني فرض ما يدعوه فرض المستدل لما لا يعتقده، ثم يقر عليه بالنقض والإبطال ويكشف عن وجه الحق. لا كما يقول كثير من المفسرين إنه كان حائرا ضالا لا يهتدي، وأنه اتخذ النجم إلها أو الكوكب إلها ثم بعد ذلك رأى القمر بازغا فعبده واتخذه إلها، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لا، ليس استدلالا إيجابيا، بل هو استدلال سلبي. يقول: أنتم تفرضون أن هذه النجوم السيارة آلهة، حسن فلنرى. فحينما أظلم الليل ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام النجم قال: هذا ربي، فرضا وتقديرا، أو هذا ربي، كأنما يستخبرهم ويستعلم عن ربه منهم. فلما غاب عن أعين الناس علم أنه مسخر ليس أمره إليه. لماذا غاب؟ أغاب بملك نفسه من عند ذاته، أم غيبه من غيبه؟ فإن كان قد غيب بفعل فاعل فلا يستحق أن يكون إله، إذن ليس أمره إليه بل إلى مدبر حكيم يصرفه كيف يشاء، يطلعه ويغيبه، إذن ليس بإله. أما الرب فأمره إلى نفسه، بل أمر غيره إليه، الحي القيوم قائم بنفسه قائم بأمر غيره، كل الخلق في حاجة إليه ولا يحتاج إلى أحد، فأمر غيره إليه وهو دائم لا يحول ولا يزول. أيغيب الرب؟ فمن ندعو إذا غاب؟ ومن يصرف الملك إذا غاب؟ ومن ينزل الغيث إذا غاب؟ ومن يشفى إليه إذا غاب؟ أيغيب الرب؟ هذا لا يستقيم. ثم انتقل بهم في البحث إلى كوكب آخر وهو في نظرهم أشد ضوءا وفي مرأى أعينهم أكبر حجما وهو القمر، فلما رآه طالعا قال: هذا ربي، فرضا وتقديرا، أو هذا ربي، يستعلم منهم عن ربه وهم أعلم بتلك الكواكب منه، فيقول: هذا ربي، على سبيل الاستفاء أو على سبيل المجاراة من أجل أن يثبت الخلل والخطأ في عقيدتهم. فلما ذهب القمر عن أعين الناظرين فبين أنه ليس بالرب الذي يجب أن تألهه القلوب، ولا الضراء إليه العباد في السراء والضراء، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويستهدونه فيهديهم إلى سواء السبيل. ولذا قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم انتقل بهم إلى معبود آخر لهم كان أكبر جرما من النجم ومن القمر وأعظم ضياء منهما وهو الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. لا يغيب الرب ولا يحول ولا يزول ولا تجري عليه الأعراض، لا يحول دونه سحاب ولا ضباب ولا حجاب. وأما الشمس فيحول بيننا وبينها سحاب وضباب وحجاب، وتأتي وتروح وتخرج كالحاجب الرفيع ثم تغيب فتكون كذلك عند الغروب. أكذلك الرب؟ لا يجوز. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لم يقل فطر النجم، إنما فطر السماوات والأرض، وما أنا من المشركين. فاستدل بما يعرض لتلك الكواكب على أنها مأمورة بأمر ربها وأنها مدبرة مسخرة بتسخير خالقه. فإذا كانت هذه الكواكب الثلاثة من أرفع الكواكب السيارة شأن وأعلاها قدرا وأعمها نفعا عندهم، وقد مضت لوازمها بانتفاء سمات الربوبية والألوهية، فما عداها من سائر الكواكب أبعد من أن يكون له حظ ما في الربوبية أو الألوهية، وأحرى بنفي ذلك عن استحالته عليه. ولذا أعلن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ختام المناظرة براءته مما يزعمون أنه من الآلهة ومما يزعمون من الشركاء، وأسلم وجهه لله وحده الذي فطر السماوات والأرض وأبدع خلقهما دون شريك أو ظهير يعينه في ذلك، وضمن إعلان النتيجة الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. طريقة المرسلين لا تتوقف عند حدود إثبات أن الله هو الرب الخالق الرزاق مالك الملك ومدبر الأمر، ثم ماذا بعد؟ إذا كنت تقر بذلك فقد وجب عليك ألا تصرف شيئا من ألوان العبادة لغيره، أنه هو الذي خلق الخلق وحده ويملك الملك كله وهو الذي يدبر الأمر وحده. فإذا كان ذلك كذلك بإقرارك فقد وجب عليك لزاما ألا تصرف شيئا من ألوان العبادة لغير وجهه الكريم. فطريقة المرسلين ليست في أن نثبت الإعجاز العلمي في القرآن العظيم ثم ماذا بعد؟ ثم ينبغي علينا بعد ذلك أن نصرف ألوان العبادة لله وأن ندعو الناس إلى صرف جميع ألوان العبادة لله رب العالمين وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن ما فيه من البراءة من الشركاء نظير نفي الإلهية الحقة عن الشركاء في كلمة التوحيد، وما فيه من إسلام وجهه لله نظير الاستثناء في كلمة التوحيد لدلالته على إثبات الإلهية الحقة لله. ومثله قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا نظير لا إله، هو نظير النفي الذي هو في الكلمة الطيبة كلمة التوحيد. لا بد من النفي والإثبات، وهي طريقة المرسلين. لا بد أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله وأن تعبد الله وحده. لا بد أن تكفر بكل معبود من المعبودات الباطلة، وكلها باطلة إذا عبدت من دون الله جل وعلا فهي باطلة، وأن تعبد الله وحده. لا إله إلا الله. لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وكذلك عند الدعوة إلى منهج النبوة لا بد من البراءة من البدعة والالتزام بالسنة، ولا بد من التبرؤ من المبتدعة، ولا بد من سلوك طريق المتسننة الذين يسيرون على منهاج النبوة. لا يكفي فقط أن تدعو إلى السنة، بل لا بد أن تتبرأ من البدعة، ولا يكفي فقط أن تدعو إلى التوحيد، بل لا بد أيضا أن تنكر الشرك وأهله وأن تحارب الشرك وأهله، فهما متلازمان. والكلمة الطيبة لا إله إلا الله تشملهما معا. وقد أرسل الله جميع المرسلين بالنفي والإثبات، كلهم يقول لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله، هذا نفي، غيره هذا إثبات، وهو نظير النفي والإثبات في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وهي التي سار بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق كما في المسند وغيره بإسناد صحيح، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بها قامت السماوات والأرض، ولأجلها خلق الله رب العالمين الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل ويقيم الساعة وتنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمين من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، ولأجلها يكون المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار من أجل لا إله إلا الله. وكان المشركون يعلمون معناها ويعرفونها، تعرفونه أكثر من كثير من جماهير المسلمين، فكثير من المسلمين لا يعرف معنى لا إله إلا الله. كثير من المسلمين يظنون أن معنى لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله، يعني لا رب إلا الله. هذا كله خطأ وخلط وخط ولوازمه شنيعة. وأما المعنى الصحيح للا إله إلا الله فهو لا إله حق إلا الله، ليس لا إله موجود إلا الله. فالآلهة الباطلة الموجودة كثيرة وهي تعبد من دون الله، أيضا لا يصح أن تقول لا إله معبود إلا الله. وهذه الآلهة المعبودة من دون الله ما هي؟ أهي الله؟ سبحان الله. ولذلك كان المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من كثير من جماهير المسلمين، لأن المشركين لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله أخبروا بما يدل على أنهم يعرفون معناه. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. هذا معنى لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدة، هو إله واحد معبود، معبود بحق. وأما الآلهة الباطلة المعبودة فهي معبودة بباطل. إبراهيم عليه السلام دلهم بهذه الطريقة على إثبات الإلهية الحقة لله، وهذا الضرب من الاستدلال قد سلك سبيله في المناظرة كثير من العلماء قديما وحديثا، وقد جاء في الكتاب والسنة كثيرا، لكن على منهج العرب في حديثهم وطريقتهم في المناظرة والحجاج، فإن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بدأت في العرب وبلغة العرب نزل القرآن العظيم على طريق الصناعات المنطقية، حيث يقولون في مثل هذا الموضع إجمالا: لو كانت هذه الكواكب أربابا أو آلهة ما حالت ولا زالت، فالرب لا يحول ولا يزول، ولكن هذه الكواكب تحول وتزول فليست أربابا، فإن الله حي دائم لا يحول ولا يزول. هذه طريقة في الاستدلال، إذا أرجعتها إلى طريقة أرسطو أفسدت القضية بالاحتياج إلى مقدمة ومقدمة ينتج عنهما نتيجة إلى غير ذلك من طرق الاستدلال بالمقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى وأشكال الاستدلال في القياس المنطقي إلى غير ذلك من تلك الطرق في الاستدلال التي ليست هي بطريقة القرآن العظيم. فللداعية إلى الإسلام أن يسلك هذه الطريقة، طريقة إبراهيم عليه السلام، على حسب ما تقتضيه الحال، يتنزل مع مناظره من دعاة الباطل ويفرض دعواه واقعة ويرتب عليها لوازمها الباطلة وآثارها الفاسدة، ثم يفر عليها بالنقض والإبطال، وقد توجب عليه الأحوال سلوكها والدعوة بها أحيانا، فإن الدعوة إلى الحق كما تكون بتزيينه وذكر محاسنه للترغيب فيه واستمالة النفوس إليه، تكون بتشويه الباطل أيضا وذكر مساويه ومقازيه تنفيرا منه ليهرب المبطلون عنه وتتفتح قلوبهم للحق حتى يلتزموا. إذا رأيت سادنا عند قبر يدعو إلى الذبح له والطواف به واستلامه وإسراج السرج عنده وطلب الحاجات منه، وهو جيفة أو رمة أو لا شيء، فيطلب منه مستغاثا به ما لا يطلب إلا من الله ولا يستغاث إلا بالله فيه، فإذا رأيت من كان كذلك فيمكن أن تسلك معه طريقة إبراهيم مع قومه فيما يتعلق بآلهتهم التي كانوا يعبدون من تلك الكواكب السيارات التي كانوا يعبدونها من دون الله رب العالمين. ذهب جماعة من المفسرين وغيرهم إلى ما تقدم من أن حديث إبراهيم في شأن الكواكب مع قومه كان على سبيل المناظرة والحوار مع المشركين ليقيم عليهم الحجة لا ليكسب هدى بعد حيرة. فتأمل في هذا طويلا، فقد وقع فيه كثير من الخلط، يعني لم يكن عند النظر في تلك الكواكب مستفيدا علما بعد شك، لم يكن مستفيدا يقينا بعد ريب، ولم يكن باحثا عن هدى بعد حيرة وضلال، وإنما كان يسلك سبل المحاجة والمناظرة من أجل أن يوقظ فيهم وعيهم وليدلهم بالحجة القاطعة والبينة الصادقة على أن هذه الكواكب لا يمكن أن تكون آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. اختار ذلك ابن كثير في تفسيره، قال: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في ذلك المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهيات وهي الكواكب السبعة المتحيزة، ثم قال: وكيف يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم استدل بنصوص خلق الناس على الفطرة السليمة كقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها واستدل بحديث كل مولود يولد على الفطرة، وبالحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، ثم قال فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كيف يكون ناظرا يعني مستدلا بتلك الكواكب على إقامة الحجة لنفسه بنفسه، كيف يكون ناظرا في هذا المقام إذا كان أحد الناس قد صحح له الله تبارك وتعالى فطرته، فكيف بالخليل إبراهيم هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا بلا شك ولا ريب، ومما يؤكد أنه كان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا. إياك أن تخدع، لأن كثيرا من التفاسير ولأن كثيرا من أهل العلم الذين تكلموا في هذا الشأن وفي هذه القضية على وجه التحديد خلطوا هذا الخلط فجعلوه ناظرا لا مناظرا، وإنما كان مناظرا لا ناظرا صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى الرسل والأنبياء أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، فذكر طرفا من ذلك رحمة الله عليه. يؤيده أيضا ما ذكر في مطلع هذه الآيات من دعوة إبراهيم لأبيه وقومه إلى التوحيد وإنكاره ما كانوا عليه من الشرك وعبادة الأصنام التي جعلت تماثيل وهياكل رمزية للكواكب. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فبدأ الآيات بالتوحيد والبراءة من الشرك وختمها بذلك، فدل على أنه كان مؤمنا بذلك موقنا به أولا وآخرا على السواء. ويؤيده أيضا قوله تعالى في ختام المحاجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإذا كان ناظرا لا مناظرا، فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر وأن نجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على طريقة المرسلين، ولا نتعسف ولا نعنف، وإنما نترفق ونحلم إلا إذا اقتضى المقام العنف والغلظة كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستطيع الداعية إلى الإسلام أن يجد لنفسه أيضا قدوة حسنة وأسوة رشيدة في سيرة إبراهيم عليه السلام وفي خبر الله عن منهجه في الآيات التي وردت فيها قصته، فيبدأ بالنظر في الآيات الكونية والدلائل الشرعية ليعلم الحق في نفسه أولا، ثم عليه أن يتبع ذلك بالدعوة إليه. وإياك أن تدعو إلى شيء لا تعتقده أو تدعو إلى شيء لا تعمله، إلى التزام أمر لا تأتيه، اجتهد وإلا وقعت في الدم الذي ذم الله تبارك وتعالى به الذين يقولون ما لا يفعلون. وقد نعى الله تبارك وتعالى على اليهود أنهم يقولون ما لا يفعلون. طهر قلبك، صف سريرتك، أخلص نيتك، حكم عقلك، تأمل في مستقبلك، في حياتك الحقيقية وهي آخرتك التي لا حياة حقيقية سواها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. على الإنسان أن يتأمل وأن يتريث وأن يترفق وأن لا يتعسى وأن لا يعنف، وأن يتلمس سبل الحجة وأن يزيل حجب الباطل مما كان من آثار فعل الآباء والأجداد حتى تستقيم قدمه على الصراط المستقيم، لأنه إن فقد آخرته فهو عذاب الأبد. نسأل الله العافية والسلام، وصلى الله وسلم على خليليه محمد وإبراهيم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: أرسل الله جل شأنه خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قوم من الفرس عتاة جبارين يعبدون التماثيل، فأنكر عليهم عقوفهم لها وتقربهم إليها. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولما لم يكن لديهم حجة يعتمدون عليها في عبادتهم الأصنام، تعللوا لباطلهم بما وجدوا عليه آباءهم من التقرب إلى التماثيل وعبادتهم إياها، فألغوا عقولهم وقلدوا آباءهم على غير هدى وبصيرة. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فسفه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحلامهم، وحكم عليهم وعلى آبائهم بالحيرة والضلال المبين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وبين لهم أن التماثيل التي لا تسمع النداء ولا تستجيب الدعاء ولا تملك النفع ولا توقع الضر، لا يليق بعاقل أن يتخذها آلهة مع من فطر السماوات والأرض وإليه مقاليد الأمور. يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فهذه حجتهم لا يزيدون. فلما ركبوا رؤوسهم وأبوا إلا اللجاج والعناد والعصبية المنقوطة في تقليد الآباء والأجداد، أعلن براءته منهم وشدة عداوته لهم ولما يعبدون من دون الله. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من سلوك طريق آخر عملي في إقامة الحجة، ليكون أقوى في الإبانة عن الحق وأملك في إلزام الخصم يضطرهم به إلى الاعتراف بما هم فيه من ضلال وظلم وانحراف. فأقسم بالله أن يكيد لأصنامهم وهم عنها غائبون. انتهز فرصة خروجهم من بلدهم لبعض شأنهم، وذهب إلى آلهتهم خفية، خفي الشيء خفاء وخفية وخفية بمعنى لئلا يراه أحد فيصده عن تنفيذ ما أراد. فجعل آلهتهم قطعا صغارا إلا كبيرا لهم تركه سالما، ليكون له ولهم معه شأن عند التحقيق فيما جرى على أصنامهم. فلما عادوا إلى منازلهم وشاهدوا ما أصيبت به آلهتهم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. وهذا والله عجب من العجب، من فعل هذا بآلهتنا؟ ألا تستطيع هي أن تدفع عن نفسها؟ ظلم الآلهة. يقولون: قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
فلما حضر مجلسهم أخذوا يقررونه بما صنع بآلهته، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم بنسبة ما حدث إلى من لا يتأتى منه، نسبه إلى كبير التماثيل، وهو كما يعلم ويعلمون جماد لا حراك به، ذلك ليرشدهم إلى مكان الخطأ في عكوفهم على تماثيله عبادة له وتقربا إليها، ويصرفهم عنها إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويوحي إليهم بأنه هو الذي كاد لأصنامهم وأنزل بها ما يكرهون، وقد أكد ذلك بأمره إياهم أن يسألوا التماثيل عمن أصابهم بالتكسير والتحطيم إن كانوا يحيرون جوابا. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كيف تكون آلهة وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، لا يرجى نفعها ولا يخشى ضرها، ومع ذلك تعبد من دون الله تبارك وتعالى وتقدم لها القرابي. نجحت هذه الطريقة التي سلكها إبراهيم إلى حد ما، وأوجدت في أولئك المشركين الكافرين وعيا، ففاغوا إلى رشدهم أو كادوا، وما كان في أصل فطرتهم من هدى وخير، واعترفوا بأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بعبادتهم تماثيل لا تملك لنفسها نفعا ولا تدفع عن نفسها بأسا، وأنهم ظلموا إبراهيم عليه السلام بصدهم على دعوته وإعراضهم عما جاءهم به من الآيات البينات على توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة لوجهه الكريم رب العالمين، لكنهم لم يلبثوا أن ركبوا رؤوسهم ونكصوا على أعقابهم وارتكسوا في حمأة الضلال والحيرة عصبية لما ورثوه عن آبائهم من الشرك والبهتان المبين. قال تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لقد ازداد طريق الحق وضوحا وبيانا، واستحكمت حلقات الحجة لإبراهيم على أبيه وقومه، وحق له أن يضيق ذرعا من صدودهم وأن يتأفف ضجرا من طغيانهم وشركهم، وأن ينكر عليهم ذلك إنكارا صارخا ويرميهم بالقبال وإلغاء العقول. فقال قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. لقد أخذت الحمية الجاهلية للباطل من نفوس قوم إبراهيم عليه السلام، أخذت من نفوسهم مأخذها، وتمكنت منهم العصبية لطاغوت التقليد للآباء والأجداد فيما أصيبوا به من الشرك والانحراف عن الحق، حتى ملكت مشاعرهم ووجهت عقولهم وأفكارهم إلى شر وجهة وصرفتهم عن الحق المبين والصراط المستقيم القويم، وزينت لهم أن يتخلصوا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينزلوا به أشد العقاب، انتصارا لآلهتهم الباطلة وانتقاما منه جزاء له عما صنع بها من تحطيم وتكسير. ويعلم الله أنه ما أراد بذلك إلا الخير لهم وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهكذا عندما لا يملك الإنسان الحجة لا يملك إلا البطش، وأما الحدة فشيء آخر، عندما يفلس المرء من الحدة يبدأ الصدام البدني والاعتداء الجسدي والإيذاء والطغيان والظلم. وأما الحجة فلها نورها وعليها جلالها، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لكن يأبى الله إلا أن ينصر رسوله وخليله إبراهيم عليه السلام، وأن يخذل أعداءه وأعداء دينه، ويبطل ما كادوا به لأوليائه، فيبوء بالخسران المبين إمضاء لسنته العادلة الحكيمة في أوليائه وأعدائه. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقوله تعالى: ووهبنا له إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا يدل دلالة قاطعة على أن إسحاق لم يكن الذبيح، وأن الذبيح هو إسماعيل، لأنه لا يعقل أن يبشره الله تبارك وتعالى بأنه يولد له ولد ويولد له من ولده ولد، ثم بعد ذلك يأمره بذبح ولده. هذا لا يستقيم، فكيف بكلام رب العالمين؟ فدل على أن الذبيح لا كما يدعي اليهود هو إسماعيل، وهو جد نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقد ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى حلقة ثالثة مما يخص الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى طريق المرسلين، وكثير من الناس يتعسف في سلوكها فيصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ويكون من المسيئين، وهو يحسب أنه من المحسنين. ولا بد من أجل الإحسان في سلوك سبيل المرسلين من معرفة ما كان عليه المرسل. وقد دل الإمام العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى على الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بمفردات استنبطها واستخرجها، وهي واضحة لائحة جلية لا تخفى من سيرة إبراهيم الخليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: عني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الإسلام، ووجه جل همه وأعظم عنايته إلى إيضاح التوحيد وبيانه وإقامة الحجة عليه، فبدأ به. وهذا شأن كل من أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة، أن يبدأ الدعوة بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، والبعد عن الشرك ونبذ الشرك وأهله. فبدأ بالدعوة إلى التوحيد وبيانه وإقامة الحجة عليه، وكرر الدعوة مع اختلاف لهجته في ذلك لينا وشدة، وذكر أنواعا من الأدلة على التوحيد، وسلك طرقا شتى في الاستدلال بها عليه، إتماما لإقامة الحجة وزيادة في الإعذار إلى الأمة، وأملا في أن يجد كل نوع منها أو وجه من وجوه الاستدلال بها أن يجد منفذا إلى قلوب من هنالك. فإن الناس مختلفون في مداركهم ومتفاوتون في طبائعهم وأفهامهم قوة وضعفة، لينا وصلابة وإنصافا للحق وعنادا وصدودا عنه، فما يجدي من الأدلة وطرق الاستدلال بها مع طائفة قد لا يؤثر على طائفة أخرى، ما يجدي من ذلك مع قوم قد لا يؤثر في آخرين، فلا بد من تنويع ذلك وسلوك كل سبيل إليه ما دامت من السبل المشروعة التي شرعها الله رب العالمين. وإنك لترى في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الأعباء الباهظة التي لا بد أن يحملها والتي لا بد أن يعاني حملها الأنبياء والمرسلون، وكل داعي إلى الله تبارك وتعالى فله من ذلك نصيب، وأي نصيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي أرسله الله تبارك وتعالى هداية ونورا نال أوفى حظ وأجلى نصيب صلى الله وسلم وبارك عليه. إبراهيم الخليل ماذا يريد منهم؟ يريد منهم أن يعبدوا الله وحده وألا يشركوا به شيئا، يريد منهم أن يعملوا عقوله، إلغاء العقل مصيبة وإهمال العقل عن العمل تعطيل لما ميز الله تبارك وتعالى به الإنسان عن الحيوان البهيم. وإبراهيم يأتي بالحجة تلو الحجة ويقيم البرهان بعد البرهان ولا يسألهم على ذلك مالا ولا أجرا، وكذلك كان المرسلون هم أزهد الخلق فيما في أيدي الخلق، لا يسألون الناس أجرا على هدايتهم إلى الصراط المستقيم ولا يطلبون منهم مالا، وإنما ينفذون أمر الله في خلقه بإبلاغ رسالته إلى من كلفوا بإبلاغها إليهم، وأجرهم على الله رب العالمين. فبماذا قابل أقوام المرسلين المرسلين؟ قابلوهم شر مقابلة وحملوا عليهم حملا شديدا، فمنهم من قتل ومنهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من شرد ومنهم من طرد، وكل ذلك لأنهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، واصرفوا العبادة للذي خلقكم وخلق آباءكم الأولين الذي يملك الملك كله ويدبر الأمر كله والذي هو يرزقكم وينوع لكم في أصناف الرزق ويفضي عليكم من النعم سابغة، ومع ذلك فهم لا يهتدون. فالحمد لله الذي هدانا إلى طريق المرسلين وإلى سبيل نبينا الأمين، نسأل الله أن يقيمنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من دلنا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. بيان ما مر في شأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع قومه وما نوع لهم من أصناف الحجة وأقام لهم من صنوف البرهان والأدلة فيما يلي: أنكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه آزر أن يتخذ أصناما آلهة، ولم يقرن ذلك كما ورد في سورة الأنعام بما يخفف من وطأة الإنكار على نحو ما ذكر الله سبحانه عنه في سورة مريم، حيث مهد فيها قبل الإنكار بندائه بلقب الأبوة، ولما أشرك قومه مع أبيه في الحكم كان أشد لهجة وأعظم إنكارا. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه حلقة تالية على ما كان هنالك مما ذكر في سورة مريم. يا أبت، يناديه بهذا اللطف وترفق معه: جاءني من العلم ما لم يأتك، وهذا اختصاص من الله تبارك وتعالى، فلا يعيبك أن أكون عالما بما تجهل وأن أكون واصلا إلى ما قطعت عنه، فهذا عطاء الله وفضله. ولكن هنا يقول لأبيه لما تحالف مع قومه على العناد والكفر وعلى مجافات أمر الله تبارك وتعالى وعلى الشرك. وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فحكم عليهم بالجهل المبين وعمى البصائر، ذلك ليثير عواطفهم ويدفع بهم إلى التفكير في من يستحق أن يعبدوه مخلصين له الدين ولا يشركوا به شيء. وهذا ما يسمى بصدمة الوعي، عندما يأخذ الإنسان برأس المدعو ليضربه بالحجر ليفيق، إذا كان لا يفيق على نور الحجة وساطع البرهان، فيأتي له بما يقرع قلبه وبما يقصو به عليه به على فؤاده من أجل أن يفيق، فحكم عليهم بالجهل المبين وعمى البصائر. يقول لهم: من الذي يستحق العبادة؟ أهو من بيده ملكوت كل شيء وهو ولي نعمتكم، أم الهياكل الأرضية والسماوية وهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا تغني عنكم من الله شيئا؟ ثم: عسى أن تجد هذه الأثارة من أبيه وقومه قلوبا واعية تحفظ عنه ما يقول وعقولا راشدة تفقه ما سمعت من البلاغ وإحساسا مرهفا فتتأثر بذلك وتستجيب إلى دعوة الحق، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بصر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالدلائل الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه في ربوبيته وفي ألوهيته، فأراه آياته في ملكوت السماوات والأرض ليعلم حقيقة التوحيد أو ليزداد علما به ويقينا إلى يقين، وأرشده إلى وجه الاستدلال به وكيف يسلك طريقها في البلاغ أو البيان ومناظرة الخصوم ليفصل بذلك بين الحق والباطل ويلزمهم الحجة والبرهان. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كان قوم إبراهيم الخليل صابئة يعبدون الكواكب السيارة ويقيمون لها الهياكل في الأرض من الأحجار ونحوها، وكانوا يعظمونها ويتقربون إليها بالذبائح وغيرها، وكانوا يستغيثون بها ويضرعون إليها، فناظرهم إبراهيم عليه السلام في ذلك ولم يشأ أن يسلك في هذه المناظرة طريق الاستدلال الإيجابي المباشر على أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، بل جعل دعوى قومه وعقيدتهم الشركية موضوع بحثه وموضوع نقاشه معه، وفرضها يعني فرض ما يدعون فرض المستدل لما لا يعتقده، ثم يكر عليه بالنقض والإبطال ويكشف عن وجه الحق. لا كما يقول كثير من المفسرين إنه كان حائرا ضالا لا يهتدي، وأنه اتخذ النجم إلها أو الكوكب إلها ثم بعد ذلك رأى القمر بازغا فعبده واتخذه إلها، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لا، ليس استدلالا إيجابيا بل هو استدلال سلبي. يقول: أنتم تفرضون أن هذه النجوم السيارة آلهة، حسن فلنرى. فحينما أظلم الليل ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام النجم قال هذا ربي فرضا وتقديرا، أو هذا ربي، كأنما يستخبرهم ويستعلم عن ربه منهم، فلما غاب عن أعين الناس علم أنه مسخر ليس أمره إليه. لماذا غاب؟ أغاب بملك نفسه من عند ذاته أم غيبه من غيبه؟ فإن كان قد غيب بفعل فاعل فلا يستحق أن يكون إله. إذن ليس أمره إليه بل إلى مدبر حكيم يصرفه كيف يشاء، يطلعه ويغيبه، إذن ليس بإله. أما الرب فأمره إلى نفسه، بل أمر غيره إليه، الحي القيوم قائم بنفسه قائم بأمر غيره. كل الخلق في حاجة إليه ولا يحتاج إلى أحد، فأمر غيره إليه وهو دائم لا يحول ولا يزول. أيغيب الرب؟ فمن ندعو إذا غاب؟ ومن يصرف الملك إذا غاب؟ ومن ينزل الغيث إذا غاب؟ ومن يشفى إليه إذا غاب؟ أيغيب الرب؟ هذا لا يستقيم. ثم انتقل بهم في البحث إلى كوكب آخر وهو في نظرهم أشد ضوءا وفي مرأى أعينهم أكبر حجما وهو القمر. فلما رآه طالعا قال: هذا ربي، فردا وتقديرا، أو هذا ربي، يستعلم منهم عن ربه وهم أعلم بتلك الكواكب منه، فيقول هذا ربي على سبيل الاستفاء أو على سبيل المجاراة من أجل أن يثبت الخلل والخطأ في عقيدتهم. فلما ذهب القمر عن أعين الناظرين فبين أنه ليس بالرب الذي يجب أن تألهه القلوب، ولا الضرع إليه العباد في السراء والضراء، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويستهدونه فيهديهم إلى سواء السبيل. ولذا قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم انتقل بهم إلى معبود آخر لهم كان أكبر جرما من النجم ومن القمر وأعظم ضياء منهما وهو الشمس. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. لا يغيب الرب ولا يحول ولا يزول ولا تجري عليه الأعراض، لا يحول دونه سحاب ولا ضباب ولا حجاب. وأما الشمس فيحول بيننا وبينها سحاب وضباب وحجاب، وتأتي وتروح وتخرج كالحاجب الرفيع ثم تغيب فتكون كذلك عند الغروب. أكذلك الرب؟ لا يجوز. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لم يقل فطر النجم، إنما فطر السماوات والأرض، وما أنا من المشركين. فاستدل بما يعرض لتلك الكواكب على أنها مأمورة بأمر ربها وأنها مدبرة مسخرة بتسخير خالقه. فإذا كانت هذه الكواكب الثلاثة من أرفع الكواكب السيارة شأن وأعلاها قدرا وأعمها نفعا عندهم، وقد مضت لوازمها بانتفاء سمات الربوبية والألوهية، فما عداها من سائر الكواكب أبعد من أن يكون له حظ ما في الربوبية أو الألوهية، وأحرى بنفي ذلك عن استحالته عليه. ولذا أعلن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ختام المناظرة براءته مما يزعمون أنه من الآلهة ومما يزعمون من الشركاء، وأسلم وجهه لله وحده الذي فطر السماوات والأرض وأبدع خلقهما دون شريك أو ظهير يعينه في ذلك، وضمن إعلان النتيجة الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. طريقة المرسلين لا تتوقف عند حدود إثبات أن الله هو الرب الخالق الرزاق مالك الملك ومدبر الأمر. ثم ماذا بعد؟ إذا كنت تقر بذلك فقد وجب عليك ألا تصرف شيئا من ألوان العبادة لغيره، أنه هو الذي خلق الخلق وحده ويملك الملك كله وهو الذي يدبر الأمر وحده. فإذا كان ذلك كذلك بإقرارك فقد وجب عليك لزاما ألا تصرف شيئا من ألوان العبادة لغير وجهه الكريم. فطريقة المرسلين ليست في أن نثبت الإعجاز العلمي في القرآن العظيم، ثم ماذا بعد؟ ثم ينبغي علينا بعد ذلك أن نصرف ألوان العبادة لله، وأن ندعو الناس إلى صرف جميع ألوان العبادة لله رب العالمين وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن ما فيه من البراءة من الشركاء نظير نفي الإلهية الحقة عن الشركاء في كلمة التوحيد، وما فيه من إسلام وجهه لله نظير الاستثناء في كلمة التوحيد لدلالته على إثبات الإلهية الحقة لله. ومثله قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا نظير لا إله، هو نظير النفي الذي هو في الكلمة الطيبة كلمة التوحيد. لا بد من النفي والإثبات، وهي طريقة المرسلين، لا بد أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله وأن تعبد الله وحده، لا بد أن تكفر بكل معبود من المعبودات الباطلة، وكلها باطلة إذا عبدت من دون الله جل وعلا فهي باطلة، وأن تعبد الله وحده. لا إله إلا الله، لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وكذلك عند الدعوة إلى منهاج النبوة لا بد من البراءة من البدعة والالتزام بالسنة، ولا بد من التبرؤ من المبتدعة، ولا بد من سلوك طريق المتسننة الذين يسيرون على منهاج النبوة. لا يكفي فقط أن تدعو إلى السنة، بل لا بد أن تتبرأ من البدعة، ولا يكفي فقط أن تدعو إلى التوحيد، بل لا بد أيضا أن تنكر الشرك وأهله، وأن تحارب الشرك وأهله، فهما متلازمان. والكلمة الطيبة لا إله إلا الله تشملهما معا. وقد أرسل الله جميع المرسلين بالنفي والإثبات، كلهم يقول لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله، هذا نفي، غيره هذا إثبات، وهو نظير النفي والإثبات في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وهي التي سار بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق كما في المسند وغيره بإسناد صحيح، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بها قامت السماوات والأرض، ولأجلها خلق الله رب العالمين الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، ويقيم الساعة، وتنصب الموازين، وتتطاير الصحف، فآخذ بيمين من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره، ولأجلها يكون المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، من أجل لا إله إلا الله. وكان المشركون يعلمون معناها ويعرفونها، تعرفونه أكثر من كثير من جماهير المسلمين، فكثير من المسلمين لا يعرف معنى لا إله إلا الله. كثير من المسلمين يظنون أن معنى لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله، يعني لا رب إلا الله. هذا كله خطأ وخلط وخط ولوازمه شنيعة. وأما المعنى الصحيح للا إله إلا الله فهو لا إله حق إلا الله، ليس لا إله موجود إلا الله. فالآلهة الباطلة الموجودة كثيرة وهي تعبد من دون الله، أيضا لا يصح أن تقول لا إله معبود إلا الله. وهذه الآلهة المعبودة من دون الله ما هي؟ أهي الله؟ سبحان الله. ولذلك كان المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من كثير من جماهير المسلمين، لأن المشركين لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله أخبروا بما يدل على أنهم يعرفون معناه. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. هذا معنى لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدة، هو إله واحد معبود، معبود بحق، وأما الآلهة الباطلة المعبودة فهي معبودة بباطل. إبراهيم عليه السلام دلهم بهذه الطريقة على إثبات الإلهية الحقة لله، وهذا الضرب من الاستدلال قد سلك سبيله في المناظرة كثير من العلماء قديما وحديثا، وقد جاء في الكتاب والسنة كثيرا، لكن على منهج العرب في حديثهم وطريقتهم في المناظرة والحجاج، فإن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بدأت في العرب وبلغة العرب، وبلغة العرب نزل القرآن العظيم على طريق الصناعة المنطقية، حيث يقولون في مثل هذا الموضع إجمالا لو كانت هذه الكواكب أربابا أو آلهة ما حالت ولا زالت، فالرب لا يحول ولا يزول، ولكن هذه الكواكب تحول وتزول فليست أربابا، فإن الله حي دائم لا يحول ولا يزول. هذه طريقة في الاستدلال، إذا أرجعتها إلى طريقة أرسطو أفسدت القضية بالاحتياج إلى مقدمة ومقدمة ينتج عنهما نتيجة إلى غير ذلك من طرق الاستدلال بالمقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى وأشكال الاستدلال في القياس المنطقي إلى غير ذلك من تلك الطرق في الاستدلال التي ليست هي بطريقة القرآن العظيم. فللداعية إلى الإسلام أن يسلك هذه الطريقة، طريقة إبراهيم عليه السلام، على حسب ما تقتضيه الحال، يتنزل مع مناظره من دعاة الباطل ويفرض دعواه واقعة ويرتب عليها لوازمها الباطلة وآثارها الفاسدة، ثم يفر عليها بالنقض والإبطال، وقد توجب عليه الأحوال سلوكها والدعوة بها أحيانا، فإن الدعوة إلى الحق كما تكون بتزيينه وذكر محاسنه للترغيب فيه واستمالة النفوس إليه، تكون بتشويه الباطل أيضا وذكر مساويه ومقازيه تنفيرا منه ليهرب المبطلون عنه وتتفتح قلوبهم للحق حتى يلتزموا. إذا رأيت سادنا عند قبر يدعو إلى الذبح له والطواف به واستلامه وإسراج السرج عنده وطلب الحاجات منه، وهو جيفة أو رمة أو لا شيء، فيطلب منه مستغاثا به ما لا يطلب إلا من الله ولا يستغاث إلا بالله فيه، فإذا رأيت من كان كذلك فيمكن أن تسلك معه طريقة إبراهيم مع قومه فيما يتعلق بآلهتهم التي كانوا يعبدون من تلك الكواكب السيارات التي كانوا يعبدونها من دون الله رب العالمين. ذهب جماعة من المفسرين وغيرهم إلى ما تقدم من أن حديث إبراهيم في شأن الكواكب مع قومه كان على سبيل المناظرة والحوار مع المشركين ليقيم عليهم الحجة لا ليكسب هدى بعد حيرة. فتأمل في هذا طويلا، فقد وقع فيه كثير من الخلط، يعني لم يكن عند النظر في تلك الكواكب مستفيدا علما بعد شك، لم يكن مستفيدا يقينا بعد ريب، ولم يكن باحثا عن هدى بعد حيرة وضلال، وإنما كان يسلك سبل المحاجة والمناظرة من أجل أن يوقظ فيهم وعيهم وليدلهم بالحجة القاطعة والبينة الصادقة على أن هذه الكواكب لا يمكن أن تكون آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. اختار ذلك ابن كثير في تفسيره، قال: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في ذلك المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهيات وهي الكواكب السبعة المتحيزة، ثم قال: وكيف يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم استدل بنصوص خلق الناس على الفطرة السليمة كقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، واستدل بحديث: كل مولود يولد على الفطرة، وبالحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. ثم قال: فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كيف يكون ناظرا يعني مستدلا بتلك الكواكب على إقامة الحجة لنفسه بنفسه كيف يكون ناظرا في هذا المقام؟ إذا كان أحد الناس قد صحح له الله تبارك وتعالى فطرته، فكيف بالخليل إبراهيم؟ هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا بلا شك ولا ريب. ومما يؤكد أنه كان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا، إياك أن تخدع، لأن كثيرا من التفاسير ولأن كثيرا من أهل العلم الذين تكلموا في هذا الشأن وفي هذه القضية على وجه التحديد خلطوا هذا الخلط فجعلوه ناظرا لا مناظرا، وإنما كان مناظرا لا ناظرا صلى الله عليه على نبينا وعلى الرسل والأنبياء أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، فذكر طرفا من ذلك رحمة الله عليه. يؤيده أيضا ما ذكر في مطلع هذه الآيات من دعوة إبراهيم لأبيه وقومه إلى التوحيد وإنكاره ما كانوا عليه من الشرك وعبادة الأصنام التي جعلت تماثيل وهياكل رمزية للكواكب. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فبدأ الآيات بالتوحيد والبراءة من الشرك وختمها بذلك، فدل على أنه كان مؤمنا بذلك موقنا به أولا وآخرا على السواء. ويؤيده أيضا قوله تعالى في ختام المحاجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإذا كان ناظرا لا مناظرا، فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر وأن نجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على طريقة المرسلين، ولا نتعسف ولا نعنف، وإنما نترفق ونحلم، إلا إذا اقتضى المقام العنف والغلظة كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستطيع الداعية إلى الإسلام أن يجد لنفسه أيضا قدوة حسنة وأسوة رشيدة في سيرة إبراهيم عليه السلام وفي خبر الله عن منهجه في الآيات التي وردت فيها قصته، فيبدأ بالنظر في الآيات الكونية والدلائل الشرعية ليعلم الحق في نفسه أولا، ثم عليه أن يتبع ذلك بالدعوة إليه. وإياك أن تدعو إلى شيء لا تعتقده أو تدعو إلى شيء لا تعمله، إلى التزام أمر لا تأتيه، اجتهد وإلا وقعت في الدم الذي ذم الله تبارك وتعالى به الذين يقولون ما لا يفعلون. وقد نعى الله تبارك وتعالى على اليهود أنهم يقولون ما لا يفعلون. طهر قلبك، صف سريرتك، أخلص نيتك، حكم عقلك، تأمل في مستقبلك، في حياتك الحقيقية وهي آخرتك التي لا حياة حقيقية سواها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. على الإنسان أن يتأمل وأن يتريث وأن يترفق وأن لا يتعسى وأن لا يعنف، وأن يتلمس سبل الحجة، وأن يزيل حجب الباطل مما كان من آثار فعل الآباء والأجداد حتى تستقيم قدمه على الصراط المستقيم، لأنه إن فقد آخرته فهو عذاب الأبد. نسأل الله العافية والسلام، وصلى الله وسلم على خليليه محمد وإبراهيم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.